الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة آل عمران نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. هذا كلام الله عز وجل، ليس كلام أحد، هذا قرآن كلام الله. تمنى بعض أهل الكتاب أن يضلوكم حسدا وبغيا، فهل بعد ذلك يوثق بكلامهم؟ وهل بعد ذلك يعتمد على كلامهم؟ هذا كلام الله عز وجل. أخبر أن أهل الكفر كما سنذكر في آيات أخرى مشابهة لهذه الآية، أن أهل الكفر يتمنون كفركم بغيا وحسدا. فإن الله عز وجل لما بين في الآيات الماضية طريقة أهل الكتاب وهي العدول عن الحق والإعراض عن قبول الحق، بين أنهم لا يقتصرون على هذا القدر، لا، بل يجتهدون في إضلال من آمن بالرسول بإلقاء الشبه وغيرها. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، آية ما بعدها، آية نص، إلا من في قلبه زيغ. فهل بعد هذا الكلام كلام؟ وقد جاءت آيات كثيرة كثيرة جدا تبين أن أهل الكفر والضلال دائما يريدون إضلال أهل الإيمان، فبعد هذا لا يصدق قول أحد أنهم أصدقاء لنا أو يتمنوا لنا الخير أبدا، كما سنذكر في آية. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ولا حبة مطر. هذا القرآن، فلا يعتمد عليهم ولا يزكون أبدا، مع أن الواقع يدل على ذلك، يدل على ذلك، فهم يسعون في نشر الفساد بأنواعه وكماله وينفقون المليارات. وقال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: ودوا ما عنتم. وقال تعالى: وودوا لو تكفرون. وقال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. آيات كثيرة جدا يسعون بكل ما أوتوا، حتى أنهم، انتبه للنقطة هذه، يعذبون المسلمين اللي فقط إسلامه بماذا؟ لسانيا. يعني هذا الرجل بالقرية مسلمين، اسم مسلمين كما يقول أحد من زارهم، يقول فقط اسم مسلمين، كبارهم اللي يصلون، يجون هؤلاء الكفار فقط من أجل اسمه مسلم، مع أن عندهم من البدع المسلمين هؤلاء، ويمكن بس ما يصلي للكبار. فننظر إلى الحقد والبغض فيهم، ثم بعد ذلك يزكون ويذهب إليهم ويشجعون إلى آخره. ودت طائفة من أهل الكتاب، من كما هو معلوم للتبعيض، وهذا يدل على عدل الله عز وجل. لماذا؟ لأن منهم من آمن، منهم من آمن، نعم كثير منهم لم يؤمن، لكن منهم من آمن وأثنى الله عليه، منهم أمة مقتصدة. وقال تعالى: ومن أهل الكتاب أمة قائمة. ثم قال الله تعالى: وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. الله أكبر، تسلية للمسلمين، لا تبالي بمن يخطط أبدا لهم. وما يضلون إلا أنفسهم، أي لا يعود وبال ذلك إلا عليهم، إذ يضاعف به عذابهم. وما يشعرون، أنه ممكور بهم. ثم قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. سبق شرحها في أول الصورة، والمراد بآيات الله هنا شرعية، لأن أهل الكتاب عندهم توراة، فكفروا بآيات الله الشرعية. ومن المعلوم أن أهل الكتاب اليهود أنزل عليهم التوراة، على موسى التوراة وعيسى الإنجيل، فاختلفوا أو اختلف العلماء ما المراد بآيات هنا، هل المراد القرآن، كفروا بالقرآن، أو كفروا، من يعرف القول الثاني؟ في أيديهم. يعني أنت بإمكانك تستنبط الأقوال، هل المراد الآيات القرآن الذي أنزل على محمد، أو كفروا بما في التوراة، بما في التوراة الذي أنزل على موسى؟ فقال بعض العلماء المراد بالآيات هنا التوراة والإنجيل. كيف كفروا بآيات الله؟ كفروا ما في هذين الكتابين من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، نعم، وما في هذا الكتابين، وما في هذين الكتابين أن إبراهيم كان حنيفا مسلما، ومنها أن فيهما أن الدين هو الإسلام. إذن على هذا القول كانوا كافرين بما في التوراة، بما يدل عليه التوراة. وقال بعضهم أنهم كافرين بنفس التوراة، بعضهم كفروا بالتوراة لأن فيها البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء المراد بآيات الله هنا القرآن، كفروا بالقرآن، وهذا واضح. وقالوا ويدل على ذلك قوله وأنتم تشهدون، يعني أنكم تنكرون عند العوام كون القرآن معجزا، ثم تشهدون بقلوبكم وعقولكم كونه معجزا. وذهب بعض العلماء أن المراد بآيات الله هنا المعجزات التي ظهرت على يد محمد عليه الصلاة والسلام، ويكون المعنى وأنتم تشهدون أنكم إنما اعترفتم بدلالة المعجزات التي ظهرت على سائر الأنبياء الدالة على صدقهم، من حيث أن المعجز قائم مقام التصديق من الله. فإذا شهدتم بأن المعجز إنما دل على صدق سائر الأنبياء من هذا الوجه، وأنتم تشهدون حصول هذا الوجه في حق محمد، كان إصراركم على إنكار نبوته ورسالته مناقضا لما شهدتم بحقيقته من دلالة معجزات سائر الأنبياء على صدقهم. كم قول؟ ثلاثة قول. لما تكفرون بآيات الله؟ قرآن، معجزات اللي جاء محمد، وما تضمنه التوراة. قيل التوراة، نعم نعم. وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟ وهذه سبق شرحها، وذكرنا لكم أن أهل الكتاب ذكر الله عز وجل صفات كثيرة لهم في القرآن تمر معنا، خاصة في سورة البقرة وسورة آل عمران مرت صفات كثيرة. ذكرنا في الدرس الماضي لماذا الإنسان يعرفها، لأن أخبر النبي أننا سنتبع سنة من كان قبلكم، لا تتبعون سنة من كان قبلكم، فعرفها حتى تتجنبها، وخاصة تعرف أن كثير من الناس وقعوا فيها، خاصة فيما يتعلق في الرغبة في الدنيا وبيع الدين والشراء بالدين وكتم الحق، هذا أصبح الآن شيء ما يضاهى. ولذلك نقول في أعظم سورة اهدنا الصراط المستقيم، قال بعده صراط الذين أنعمت عليهم، شش قال بعده غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم هذا أهم شيء، هداية الصراط المستقيم ما تكون على طريقة اليهود، لبس الحق وكتم الحق والحسد والتعلق بالدنيا والشراء بالدنيا، يبيع دينه من أجل درهم، نسأل الله السلام. فمن صفات اليهود، وللأسف وجدت في أهل الإسلام إلا من رحم الله، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اللبس الخلط، أي لما تخلطون الحق بالباطل ولبس الحق بالباطل. السؤال كيف يكون؟ بالشبه. أنت لما تقول فلان يطلع بالقنوات ويخلط الحق بالباطل يضيف ماذا؟ الشبه. كيف كذا؟ كيف قال كذا؟ كيف الرسول يقول كذا والآية تقول كذا؟ كيف الآية تقول كذا والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى مثلا؟ هكذا إلقاء الشبه. ولبس الحق بالباطل هنا يتضمن تحريف التوراة، فيخلطون المنزل بالمحرف، منها تواصوا على إظهار الإسلام أول النهار ثم الرجوع عنه آخر النهار. ليش؟ تشكيكا للناس، يعني يقول الناس لو كان خير استمروا به، صح؟ فلما رجعوا معنى أنهم لم يرتاحوا ولم يطمئنوا لهذا الدين. فأيضا من لبس الحق بالباطل، وهذا سبق شرحه في البقرة وفي أول عمران، أن يكون في التوراة ما يدل على نبوة النبي من البشارة والبعث والصفة، ويكون في التوراة أيضا ما يوهم خلاف ذلك، فيكون كالمحكم والمتشابه، فيلبسون على الضعفاء أحد الأمرين بالآخر كما يفعله كثير من المشبهة. يعني يأتون بالآيات اللي بها شبهة، معروف أن الله عز وجل أخبر أن في القرآن متشابه ومحكم، نعم، إلى غير ذلك، تشمل أمور كثيرة كما هو الموقع موجود الآن. يمكن أي إنسان يلبس الحق بالباطل، وخاصة عموم الناس، يعني هم الآن حينما يلبسون الحق بالباطل يعرف أن في ناس سيعرفونهم على باطل، لكن كثير من الناس العوام لا يعرفون. فهذا موجود الآن حينما يأتي ويقول قال الرسول وقال الله، ويعرف أن العامي مو رايح يسأل، ويعرف أن العامي يقول غريبة، وشلون هذه الآية تعرض الحديث أو الحديث يعرض الحديث، فيقع في الشك، نسأل الله السلامة. وما حد تعرض الفتن لوقع، خاصة فتن الشبهات، الشبهات. وقد رأينا من يسأل، تقول لا تسأل، لا تشاهد المناظرات ولا تطلع، قال لا 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 أنا أدخل غرف النصارى بس من باب الاطلاع، ما أسمعوا الكلام، وصار في قلوبهم ما تروا. دائما سبحان الله اللي ما يسمع الكلام، وهذا مو تخصصه، ينصحونه هذا التخصص، واللي يعرفون غالبا هذا من ضعف الدين ولا يوفق. كل العلماء ينصحونك، أنت يا لا تصلي وضعيف علم، يقول ندخل غرف الشيعة وغرف النصارى فقط أسمع الكلام. نعم. وتكتمون الحق، أهل اليهود مشهورين من الحق. طيب وأنت كمسلم تعرف أنه سيقع في هذه الأمة، وفعلا وقع. فالموفق من يقرأ القرآن ويتأمل ويعمل فيه، ويعرف أن كتم الحق والعياذ بالله من صفات اليهود. سأذكر لكم مثال بعد قليل. فهم يكتمون الحق، ومن أشهر ما كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن بعضهم كتمه لأنه يعلم لو آمن بمحمد ذهب مكانته، وهذا في دليل على أن المكانة قد تكون مانعة من الهداية. له صولة وشهرة أضواء ومكانة، معزز ومكرم، وتريد مني أقول الربا حرام؟ لا، تذهب مكانتي، نسأل الله السلامة. هذا ما يقال بيع الدنيا بالآخرة والآخرة بالدنيا، ومن يشتري، من يشتري الدنيا بالآخرة، يدفع الآخرة من أجل يأخذ الدنيا، يشتري الآخرة. كيف يشتري الآخرة؟ يكتم الحق مقابل يبيع، نعم، يشتري الدنيا من أجل مدح أو ثناء. وتكتمون الحق، وقد قال الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، شف ثمنا قليلا، أو مكانة أو منصب أو رئاسة أو مال، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وتكلمنا عن كتم العلم في البقرة عند هذه الآية، فلا نعيد. ومن كتم الحق ما ذكره أحد العلماء وفقه الله، يقول هذا من كتم العلم، من كتم العلم تجد أنه دائما يتكلم بالأمور التي يحبها الناس. يعني مثلا ما يتكلم عن الرشوة، ما يتكلم عن النظر المحرم مع أنه منتشر، ما يتكلم، وتجد يتكلم، يدعو إلى الله، يدعو إلى الله، يدعو، يخطب جمعة أو يخرج في قناة أو غيره، لكن كلام دعوي، كلام ديني، لكن لا يتكلم عن المواضيع التي لا يرغمها بعض الناس، وهذا من كتم الحق، نسأل الله السلامة، نعوذ بالله. يعني مثلا الناس بحاجة مثلا إلى أكل الحرام، الخطبة والحديث عن أكل الحرام ما يتكلم عن ذلك، شرب الخمر ما يتكلم لأنه يعرف أن كثير من الناس ربما يغضبوا له، وهذا من كتم الحق، نسأل الله السلامة. فيتكلم عن شيء ويترك شيء، ولا شك في ذلك، الإنسان يبلغ دين الله، لأن هذا في شيء من الخيانة، لأن سعادة البشرية بماذا؟ بأوامر الله. أنت منعت الناس أوامر الله من أجل، من أجلي، عشان المدح، أنت منعت الناس من خير، منعت الناس من خير، يعني سعادة البشرية أنهم يعرفون الأمور هذه، لأن سعادة البشرية بأوامر الله. أنا منعت أوامر الله وما قلت للناس أكل الحرام حرام والرشوة حرام والربا حرام، من أجلي أنا، من أجل مكانتي، حتى لا تروح مكانتي فيما يزين لك الشيطان، فتهلك الناس تهلك الأمم. كتم العلم مو سهل، أن تمنع، تمنع أوامر الله عز وجل عشان مكانتي. وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. سؤال، وأنتم تعلمون إيش تستفيد منها؟ وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، إيه فاهم؟ لا تعرفون أنكم كتمين، إيه إيش تستفيد منها؟ ذم، شدة ذم هذا الأمر. يعني أنت يا من تكتم الحق، كل من يكتم الحق يعرف أنه كاتم الحق. في أحد ما يعرف أنه كاتم الحق؟ يعرف. يعني شوف، نسأل الله السلامة، التوبيخ والشدة والإنكار، نسأل الله السلامة. هذه الآيات فيها فوائد من عند قوله تعالى: ود الطائفة، بيان عداوة أهل الكتاب للمسلمين، ومنها التحذير من أهل الكتاب. ومن الفوائد الرد على من يقول إن الكفار يريدون الخير لنا، وفيها وجوب بغض الكفار، وفيها توبيخ أهل الكتاب على الكفر بآيات الله، وفيها وجوب الإيمان بآيات الله. من أين تؤخذ؟ لأنهم كفروا بآيات الله فذمهم الله، فإذا الإيمان بآيات الله واجب. يجب الحذر من الكفار حينما يحاولون لبس الحق بالباطل ليضلوا الناس. فحينما تدعى بقناة لمناقشة رافضي، الأمر خطير، لأن النقاش باللغة العربية، وأكثر من يطلع علي هم العرب، فأنا آتي بماذا؟ بعض الشبه. حتى لو كثير لم يقتنعون، لكن تبقى الشبهة في القلب. وأيضا الجدال والمناظرات فيها فائدة بالنسبة للأعداء، وهي أن هذه الشبهة تصل كل الناس، كل الناس، هي الناس تخطط، الأعداء يخططون. فإذا كان السلف ما يناقشون ويجادلون لبع حالات نادرة. ومنها تحريم كتم الحق، ومنها وجوب بيان الحق. منين نأخذه؟ إذا كان الكتم حرام معروفة، وجوب بيان الحق. ومنها أنه ينبغي على المسلم أن يعرف صفات اليهود. لماذا؟ جنبها. ولذلك أنا ذكرت في أول تفسير بسورة البقرة، لو كل صفة مرت معنا كتبنا خرج كثير جدا، مع أنها موجودة، جمعها بعض طلاب العلم وفقهم الله، كالحسد وغيرها كثير جدا، كتم الحق ولبس الحق والحسد وغيرها. ثم قال الله عز وجل: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. بعد النداءات المتكررة التي سبقت لأهل الكتاب، والحجج الباهرة التي ساقها سبحانه وتعالى على صحة هذا الدين والتوبيخات، أخذ القرآن في سرد بعض المسالك الخبيثة التي يستخدمها أهل الكتاب، الكفرة التي يسلكها اليهود ما زالوا قديما وحديثا، للكيد بالإسلام وبأهله. فذكر مسلك خبيث سبحان الله اتفقت عليه الأمم، وهو أنه تدخل طائفة في الدين ثم ترجع. الناس وضعاف الإيمان سيقول: لماذا فلان رجع؟ صح ولا لا؟ ليش فلان ترك الدين؟ هذا دخل وتابع محمد وجلس مع محمد ثم كذا، ليشكك الناس في دينه. فقال الله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أي أول النهار. ولماذا سمي وجه؟ لأنه أول ما وجهك. واكفروا آخره لعلهم يرجعون، هذه الهدف الخبيث. الهدف ما هو؟ لعلهم يرجعون. هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم، لأن كل أحد يعرف أن أكثر المجتمع هم الضعفاء وهم قليلي العلم. فهناك قناة في اليوتيوب اسمها النصارى، حلقات كثيرة جدا تصدر من لبنان مدة ساعة ونص، يذكرون حديث وآيات ويشوشون على المسلمين، موجودة وغيرها كثير، بس هذه اللي اطلعت عليها أنا. اشتوروا اتفقوا فيما بينهم أن يظهروا الإسلام والإيمان أول النهار، يصلوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم. ليقول الجهلة ماذا يقولون؟ يقول هذولا ما ارتدوا عن الدين إلا لأنهم اطلعوا على نقيصة، على عيب في دين الإسلام، وإلا لم يتركوه. ولهذا قال ولعلهم يرجعون. سبحان الله، حتى يعني ذكر بعض العلماء أن المتتبع لمراحل التاريخ قديما وحديثا يرى أن الدهات في السياسة والحرب يتخذ هذه الخدعة ذريعة لإشاعة الخلل والاضطراب في صفوف الأعداء، يدخل مع العدو أناس، وهذه معروفة على مستوى جميع الدول. نعم، حتى قال أحدهم وهي قاعدة بشرية أن من علامة الحق ألا يرجع عنه من دخل فيه. خذ هذه الفائدة من هرقل حينما سأل أبو سفيان، قال له سؤال، صاحب كتاب، هو يعرف صاحب كتاب، قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لا. أبو سفيان عفوا هرقل بآخر شيء ماذا قال؟ قال هذا على حق، ولو كنت عنده لا غسلت رجلي. هل يرتد أحد؟ قال لا. فاستدل بهذا على صدقه ونبوته ورسالته. نعم، فهم يعرفون أنهم أهل كتاب، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ أنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني يعرفون هذا الأمر. والفائدة من إخبار الله عز وجل على هذه الحيلة فوائد: أولا أن هذه الحيلة مخفية فيما بينهم، ما اطلع عليها أحد، فلما أخبر الرسول عنها كان ذلك إخبارا عن الغيب، فكان معجزا وآية. ثانيا، لما تعالى أطلع المؤمنين على هذا الأمر، على هذه الحيلة، لم يحصل لهذه الحيلة أثر، أو لا؟ لا أثر. ولذلك من درس القرآن وعرف خطط الأعداء ما يتأثر، يقول هذه خطة، هذه لعبة معروفة، لكن السذج والقليلية الإيمان مباشرة يقعون. فهذا من فوائد دراسة القرآن والسنة وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يمكن تمشي هذه الحيلة، لأن من درس وعرف عرف أن الحيلة لهم، كما هو واقع الآن، تجد كثير من الناس يدخلون ويسمعون لهم ويأتون بالشبه، بينما اللي طلب العلم يقول هذه خطط. نعم. ثالثا، أن القوم لما افتضحوا في هذه الحيلة صار ذلك رادعا لهم عن الإقدام عن مثلها. تعيد ثنتين منهن، لماذا أخبر الله بهذه الحيلة؟ ذكرنا كم؟ ثلاث. إعجاز جاز النبي، هي كانت خفية بينهم، فهذا يدل على إعجاز النبي، لا أثر للحيلة، لا أثر للحيلة، لأن النبي أخبرهم فقال كأنهم سيفعلون ذلك، فإذا فعلوا هذه الحيلة تؤثر. الثالثة، أنهم افتضحوا فلا يرجعون إلى هذه، فينبغي الإنسان يحفظ ويفهم في الدرس، لأن هذا كلام الله عز وجل، ليس كلامي ولا كلام فلان، هذه آيات عظيمة، يعني من علامات التوفيق أن الإنسان يفرق بين كلام بشر وكلام رب البشر. لكن لما ضعف عندنا الإيمان وضعف يعني اليقين بالقرآن وأنه نور، أصبح الاهتمام بهذه القضايا قليل، ولا هذه آيات عظيمة، هذه آيات عظيمة تبين وتحذر من طائفة هي المستوية على أكثر العالم. فكلام الله كله نور، يعني انظر لهذه الكلمات اللي ذكرها بعض العلماء، وهي الفائدة من إخبار الله عن فعل اليهود، فيها فوائد عظيمة، ولولا طول الدرس لذكرنا قصص واستطردنا وذكرنا، لكن لا نستطيع أن نستطرد حتى لا ينتهي الدرس، ولا هذه فيها فوائد عظيمة، وتستفيد أنت في التعامل مع الأعداء وتستفيد. فالإنسان ما يمكن يجمع القوة إلا مع العلم، ولذلك يقولون ما في حكيم إلا بعلم، من غير علم ما يمكن يصير حكيم، كيف يصير حكيم؟ الحكمة تبي علم، تبي يعرف كذا وكذا. هذه ثلاثة أمور، لماذا أخبرنا الله؟ فيها فوائد عظيمة، لكن كما قلنا أن الدرس حتى لا يطول. لعلهم يرجعون، هذه الخبيثة والهدف الخبيث، وهذه من مسالكهم، ولا الآن يفعلون قنوات وغيرها وأمور كثيرة لا تخفى على أحد، حتى على مستوى العصاة، العاصي يفعل ما يؤدي إلى أن بعض الناس يقع في هذه المعصية. وسيأتينا أنه الحقد والحسد، لأن الناس يعلمون أن هذا على حق، ويعلمون أنهم في اطمئنان وهداية، فلا يرتاح بن آدم. والحسد أصل في بني آدم. وإلا لو نبي نحكم العقل نقول أنتم لكم دينكم لنا ديننا، خلاص أنتم اشربوا الخمور وافعلوا واكفروا وحنا لنا ديننا، صح؟ هذا لو حكمنا العقل يأتونهم ويعاندون ويحاربون وينشرون الرذيلة والفساد ويخسرون مليارات. ليش؟ لعلمهم أنك على حق، وبن آدم في طبيعة الحسد، ما يبغاك على حق وهو على باطل. معروفة، ولو استطردنا فيها لذكرنا أمثلة كثيرة، وقد ذكرنا أمثلة كثيرة لا نعيدها لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله، هذه جملة معترضة، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. ما زال الكلام لهم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن اتبع دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا. قال إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. طبعا الآية فيها تفسيران، نذكر التفسير الأول. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يقولون لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساووكم فيه ويمتازوا به عليكم لشدة الإيمان به، أو يحاجوكم عند ربكم أن يتخذوه حجة عليكم مما بأيديكم فتقوموا به عليكم الدلالة وتتركب الحجة في الدنيا والآخرة. فهم على هذا التفسير يعلمون ويعتقدون بأن المؤمنين قد أوتوا مثلهم من الدين والفضائل عن طريق محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين، ولكن لحسدهم ولبغضهم للنبي ولأتباعه تواصوا فيما بينهم أن يكتموا هذه العلم وهذه تلك المعرفة، ولا يظهروا ذلك إلا فيما بينهم، وقد سبق ذلك في القرآن، وكما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهناك وجه آخر في التفسير والتقدير، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تصدقوا أن أحدا أن يؤتى مثل ما أوتيتم أو يمكنه أن يحاججكم عند ربكم إلا لمن تبع دينكم، أي إلا من كان على ملتكم اليهودية. أما أن يكون من غيركم كهذا النبي العربي فلا يمكن أن يؤتى مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة، لأنهما في زعمهم حكر على بني إسرائيل. الفرق بين هذا التفسير اللي قبله، هذا مو مقتنعين، مقتنعين يعني يقول لا تصدقون هذا بس الحق لنا، على القول الأول وهو القول الأكثر والأشهر، يعرفون في قرارة قلوبهم أن النبي والصحابة على حق، لكن لا تظهرون، يمسكون عليك ممسك، يمسكون عليك ممسك. لما تقول والله موجود في التوراة هناك نبي عربي بيرسل، والله موجود في التوراة هناك نبي، يمسك عليك حجة. يحاجونكم عند ربكم، والله أعلم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. قل لهم يا محمد إن الفضل بيد الله، الأمور كلها بيد الله عز وجل، هو المعطي المانع، يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام، يضل من يشاء ويعمي ببصره وبصيرته ويختم على سمعه، وله الحجة البالغة. إن الفضل بيد الله، فلا تسأل الفضل إلا من الله عز وجل، ويؤتيه من يشاء، كما قلنا مرارا وتكرارا أن هذا يرجع إلى الحكمة، لأن الإنسان حينما يعمل شيء لغير حكمة لنقصه أو لهوى يميل لهذا وهذا، أما الله عز وجل فلا يفعل شيء إلا لحكمة، لأن فعل الشيء لغير حكمة نقص 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 نقص. وفي الآية إثبات اليد لله عز وجل، وأهل السنة يثبتون اليد لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. طيب، والله واسع عليم، واسع يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير. الواسع الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده ووسع رزقه جميع خلقه. الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم. فالله عز وجل واسع العطاء كثير الإفضال على خلقه، كل الخلق يتقلبون بفضله وبرحمته، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء بعلمه الذي وسع كل شيء وحكمته. كل هذا في أمر الله تبارك وتعالى، كل شيء. فإذا كان الله عز وجل واسع المغفرة كما قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، واسع العلم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، واسع الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. وما دام أن الله عز وجل واسع، واسع الرحمة والعلم والمغفرة، ينبغي على الإنسان يسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. عليم، واسع عليم، يعلم كل شيء. وقد سبق وبينا مرارا وتكرارا أن من أعظم صفات الله العلم، وأن من أعظم ما يؤدي إلى المراقبة وإلى التقوى وإلى الخوف من الله العلم. ولا تجد صفحة في القرآن إلا وتجد صفة العلم موجودة أبدا. إن الله بكل شيء عليم، والله عليم بكل شيء، يعلم الخفيات والسريات، يعرف الماضي والمستقبل. والإنسان إذا علم أيقن أن الله عليم فلا يمكن أن يسرق، ولا يمكن أن يكذب، ولا يمكن أن يخون، ولا يمكن أن يغش. فهي من أعظم الصفات، وقد تكلمنا عنها في أول التفسير وفي سورة البقرة، ونتكلم عنها دائما وأبدا. قالت المرأة يا ابنتي اخلطي الماء مع اللبن، حطي مع اللبن ماء. قالت إن أمير المؤمنين عمر نهانا عن ذلك. قالت الأم وما يدري عمر، عمر ما يدري. فقالت البنت الطيبة الموفقة إذا كان عمر لا يدري أو لا يعلم فرب عمر يعلم. العلم ما الذي جعل هذه تقية؟ خاف عند الله سبحانه. فكل ما أي كل ما أيقن أن الله يعلم كل شيء لا يمكن يرائي ولا يمكن يكذب. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فكلما قوي إيمان العبد بعلم الله أبدا أيقن وأخلص واتقى ولم يرائي ووثق بعلم الله عز وجل، العلم الكامل الذي لا تخفى عليه خافي. يختص برحمته من يشاء كما قلنا على حسب الحكمة. قال في آية أخرى الله أعلم حيث يجعل رسالته، يختص برحمته. الرحمة تطلق أحيانا على النبوة كما جاء في آيات أخرى. رحمة الله كلها سواء عند النبوة أو العلم أو التوفيق أو القرآن أو الجاه، يختص برحمته من يشاء على حسب الحكمة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. والله ذو الفضل أي صاحب الفضل العظيم الواسع، فلا أفضل أعظم من فضل الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه الآيات فيها فوائد، بيان كيد الكفار للمسلمين. ومن فوائد الآيات من خطط الكفار التلبيس على المسلمين دينهم، وهذا أمر واضح موجود مشهور. وللأسف أن الناس يعني هم الذين أتوا بهذا الأمر لأنفسهم، هم استقبلوا القنوات واستقبلوا هذه الأمور التي تبث الشبهات. فالإنسان يتحمل ما جاء، ما أحد ضرب على رأسه أبدا. ومنها أن أهل الكتاب قد يكون فيهم منافقون، ومنها أن من العلم والتوفيق للعلم أن الإنسان يوضح ما في القرآن ومن ما في القرآن خطط الأعداء، وهذه نادرة الحديث عنها، كأنه لا يوجد أعداء. ومنها تعصب أهل الكتاب لدينهم. سؤال، من مسلم أكثر، النصارى واليهود؟ النصارى، وهذا أمر مجرب، ومن أسأل مكاتب الدعوة عرف ذلك. ومنها معرفة سليب الكفار في حرب الإسلام، وهذه بلا شك تعتبر قوة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف. المؤمن الضعيف اللي لا يعرف شيء، لا شك أن المؤمن أفضل وأعظم عند الله عز وجل. ومنها أن من أعظم صفات اليهود الحسد. منين ناخذه؟ إيه، على التفسير الأول، على التفسير الأول اللي فيه ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. نعم، على التفسير الأول أن يؤتى أحد مثل ما أتيتم لحسدهم. ومنها وهناك آية أخرى، اليهود معروفين بالحسد، الحسد معروفين للأسف. ولذلك من سوء الحسد أنه من صفات اليهود، حسد من عند أنفسهم. ومنها أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث وهذا أمر معلوم، ومنها أن الفضل والعطاء بيد الله وفيها إثبات اليد لله عز وجل، ومنها أنه ينبغي الإنسان يعلق رجاءه بالله عز وجل ولا يعلق رجاءه بالمخلوق، ومنها إثبات اسمين من أسماء الله وهما الواسع والعليم، وفيها حكمة الله حيث يضع رحمته. أبدا العلم والنبوة والقرآن وغيرها، فالله عز وجل أعلم حيث يجعل رحمته، كل شيء لحكمة. ثم قال الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. هنا سؤال في الآية، ما حكمة هذه الآية؟ ما مناسبة هذه الآية؟ سيأتي كلام أهل العلم، فانتبه لتفسير أنه سهل، لكن ما الحكمة منها؟ ما المناسب أن يؤتى بها؟ ومن أهل الكتاب يعني بعض أهل الكتاب، نعم، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، القنطار المال، المال الكثير، يؤديه إليك، يأتي به إليك سواء على شكل قرض أو اقتصاد أو غيرها، يؤديه إليك وبطريقة أولى ما كان أقل من القنطار، صح ولا لا؟ طيب. ومنهم من إن تأمنه بدينار، شيء قليل، لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، لا يؤديه إليك لخيانته إلا ما دمت عليه قائما بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك. طيب. وإذا كان هذا صنيع بالدينار فكمل بابولا، بابولا إذا كان هذا بريال يماطل من بابولا الكثير. نعم، هذا معنى الآية واضح. السؤال هنا ما مناسبة الآية؟ ولا الآية واضح وهذا موجود في المسلمين، شوف كلام أهل العلم. نعم، إذن الآية معناه أن فيهم من هو في غاية الأمانة، حتى لو تمن على الأموال الكثيرة أدى الأمانة فيها، ومنهم من هو في غاية الخيانة حتى لو تمن على الشيء القليل فإنه قد يخونك. طيب، إذن أهل الكتاب منهم الأمين ومنهم الخائن، وأكثرهم كما قال تعالى منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ذكر القرطبي قال وذكر تعالى قسمين، من يؤدي ومن لا يؤدي إلا بالملازمة، وقد يكون من الناس من لا يؤدي وإن دمت عليه قائما، فذكر تعالى القسمين لأنه الغالب، الغالب والمعتاد، والثالث نادر، فخرج الكلام مخرج الغالب، وهذا أسلوب معروف، خرج مخرج الغالب، وإلا بعض الناس ما يؤدي ولو كنت عليه قائما. طيب، السؤال لماذا، ما وجه إخبار الله عز وجل بذلك النبي والناس، كل الناس كذلك أو لا؟ الناس فيهم الخائن والأمين، فما مناسبة أن الله يخبر نبيه بذلك مع أن هذا ما في شيء جديد حتى في المسلمين من هو كذا وكذا؟ نسمع كلام أهل العلم. يقول ابن الجوزي الجواب أنهم يخونون المسلمين استحلالا لذلك، وقد بينه في قوله ليس علينا في الأميين سبيل فحذر منهم. ويقول الطبري إنما أراد جل وعز بإخباره المؤمنين على ما بينه في كتابه بهذه الكلمات تحذير أن يأتمنوهم على أموالهم وتخويفهم الاغترار بهم لاستحلال كثير منهم أموال المؤمنين، فتلك الآية نقصد منها التحذير، لكن الله عدل، ما قال كلهم، ما قال كلهم خونة، لأن الله عدل فيهم أمين، لكن بين في آيات كثيرة أن أكثرهم فسقة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب، فإن الله قد حلها لنا، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ويقولون على الله الكذب ثلاثة أمور، الأمر الأول إنهم هذا كذب، أولا أنهم قالوا إن جواز الخيانة مع المخالف مذكور في التوراة وهم كاذبون في ذلك، هذه واحد. اثنين أنهم يعلمون كون الخيانة محرمة. ثلاثة أنهم يعلمون ما على الخائن من الإثم، لكنهم أهل حسد وأهل خبث، هذا موجود حتى في المسلمين اللي يتعاملون بالربا ما يعرفوا الربا حرام، هل يفعلون الفواحش وغيرها؟ أمر معلوم، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى بلى أي بلى عليكم حرج وسبيل وإثم في الأميين إذا أكلتم أموالهم وظلمتموهم. من أوفى بعهده، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من أوفى بعهده منكم يا أهل الكتاب من الإيمان بمحمد إذا بعث وتصديقه واتقى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه فإن الله يحب المتقين. فضل عظيم للمتقين. وقد ذكرنا فضائل التقوى في البقرة في عدة مواضع وفي أول آل عمران، ومن أعظم فضائل التقوى أنها سبب لتيسير الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى، إن أكرمكم عند الله يتقاكم والعاقبة للمتقين. وهي من أعظم الآيات التي أمر الله بها في آيات كثيرة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى آخره. ومن فضائل التقوى يا أخوان، لا نريد أن نذكر كل الفضائل لأنها مرت معنا وصعب نعيدها، لكن من فضائل التقوى أن الله ذكر عز وجل لما ذكر قصة السبت قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. من يستخرج لي قاعدة؟ كل ما كان الإنسان أتقى كان أكثر اتعاظ، هذه قاعدة. على قدر تقوى العبد تكون اتعاظه. نعم، وفضائل التقوى كثيرة لا تخفى على أحد. حتى قال الثوري إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. من فوائد هذه الآيات انقسام أهل الكتاب إلى خائن وأمين، أنه يجب الحذر من أهل الكتاب، منها إعجاب أهل الكتاب بأنفسهم واحتقارهم لغيرهم، ولذلك هم فيهم كبر دائما تجلب المتكبر والحاسد شبيه باليهود. ومنها أن من افترى على الله الكذب فيما يفتي به أو يحكم به بين الناس ففيه شبه باليهود والنصارى. ومنها الثناء على الموفين بالعهد، وفيها أن تقوى الله سبب لمحبة الله فإن الله يحب المتقين. فضل تقوى الله، وإلا هذه من أعظم الفضائل، فإن الله يحب المتقين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.